قصص تغير المجتمعات ممكن تكون مختلفة من منطقة لمنطقة. تقبل المجتمعات للشيء الجديد يدخل فيه عوامل كثير، مثل مستوى الانفتاح والتاريخ السياسي وحتى البيئة الطبيعية اللي يعيش فيها المجتمع. ومن النادر أنك تلاقي إجماع شبه عالمي على تبني تقنية جديدة، لأن الإنسان دائما عدو ما يجهل. بس أوقات حتى لو جهلت تفاصيل هذا الشيء وكيف يشتغل، ممكن تشوف فيه فائدة كبيرة تخليك تتنازل عن كل حذرك، لأن هذه التقنية ممكن تأخذك حرفيا من الظلام للنور. في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا، قصة الكهرباء. يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة 8. في كل حلقة راح نستعرض قصة شيء أثر أو غير في المجتمع السعودي مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف. الموسم الثاني بحكم حجمه يبدو أنه راح يتأخر شوي، فقلنا نرجع لكم بكم حلقة تصبركم إلى عودته. الأشياء التقنية اللي تغير حياتنا بالعادة تكون أصول تسميتها غربية، لأنها مخترعات غربية زي الإنترنت والتلفزيون. والكهرباء رغم أننا ممكن نقول أنها اختراع غربي على الأقل بالشكل النهائي اللي نعرفه، لأن تسميتها جاءت من الشرق.
طبعا مأخوذة من، يقال أنها مأخوذة من كهرباء، يعني مصطلح أو مفردتين فارسية مأخوذة من جذب الشيء، يعني حتى كانت تطلق على المادة الصمغية اللي توضع منها العقود، تأخذ من عقود المسابح. وكذلك يقال أنها من كلمة كهرمان اليونانية اللي حولت بعدين للإنجليزية كهرباء.
قبل لا يدخل الكهرباء للجزيرة العربية، كانت مصابيح الإضاءة الزيت والغاز هي وسيلة الإنارة الرئيسية في المنازل والمحلات، وحتى الحرمين كانت تستخدمها.
في الحرم أول ما بدأ يعني القناديل هذه، كان الطلاب، كل طالب مدارس الحرم وكتاتيب الحرم وحلقات العلمية في الحرم، كل طالب يحضر شمعته معه أو سراج صغير على أساس يتابع قراءته ودراسته. يعني حتى في المساجد العادية، يعني أنت تشوف مسجد بني أمية، مسجد ابن طولون، مسجد صلاح الدين الأيوبي أو القلعة إلى آخره، كلها كانت قناديل شموع، يعني إما بالغاز، بعضها بالغاز بعدين مدام متأخر، لكن أول كانت فتيلة ونار. إيه، وكان لها طبعا، لذلك كان للمساجد الكبيرة هذه أكثر من عامل وسلالم، لأنه كل صلاة لابد أنه قبل الصلاة يطلع، يعني أكيد أنه طبعا الثريات الكبيرة هذه بيشعل منها ثنتين بس، مو كل، لكن في مناسبات كبيرة مثل صلوات التراويح، صلوات الأعياد، فتوقد كلها.
في الرابع من نوفمبر 1878 ميلادي تقدم توماس أديسون بتسجيل براءة اختراع المصباح الكهربائي، واللي هي اللمبة اللي نعرفها هذه الأيام. ومع أن أديسون ما كان الوحيد اللي يشتغل على هالفكرة، لأن اختراعه كان الأنسب للتصنيع التجاري، ومن وقتها والعالم مدين لأديسون واختراعه اللي أضاء بيوت الناس حول العالم.
في بلادنا طبعا بعد أديسون بأربعين سنة تقريبا، بعد 40، يعني خلينا نقول أديسون 1299 يعني بالميلادي، نزل 20 سنة بتطلع بالهجري 1299، بتكون بعدها بأربعين سنة، يعني تقريبا خلي بقول لك 1335 هجري، بتكون 1915 ميلادي تقريبا أول دخول للكهرباء بالمملكة.
طبعا ما كان هذا أول دخول للكهرباء والإنارة. الدولة العثمانية أدخلت الإضاءة للحرم المدني في عام 1328 هجري، وهو شيء ذكر منصور في حلقات سابقة. ويمكن يعد هذا التاريخ هو أول دخول فعلي للكهرباء والإضاءة في الجزيرة، بس على عكس الحرم المدني، الحرم المكي كان ما يزال يضاء بالطرق القديمة.
بعدها بعشر سنوات تقريبا أضيء الحرم المكي في، خلينا نقول ب35، أضيء في الفوانيس والمواقد هذه، كانت حقيقة هي اللي نسميها الأسرجة، اللي هي كانت في الغاز ولها مروحة داخلية تدخل الهواء، أو بالعكس تخرج الهواء عند دخان الهواء، بعض المفتوح بعض، وفيها أشكال متنوعة، ومنها القنديل الهندي، وخرج فيها أدب رفيع وإخوانيات بين أهالي مكة والمدينة والحجاز، وارتهنت وقرنت بفترة، خليني أقولك العشرينات والثلاثينات، لا الثلاثينات والأربعينات والخمسينات إلى حتى الستينات الهجرية، ولذلك معظم أدباء الحجاز في تلك الفترة كانت في الفترة ذي كانت في صباهم، فلذلك يتذكرونها بحنين وشغف، ولذلك تلقاها في كثير من كتبهم وذكرياتهم ومذكراتهم، وتلقاها في الأدب، الأدب الحجازي كثير.
بس بعد حوالي 10 سنوات على دخول الإنارة الكهربائية للحرم المدني، دخلت الإنارة للحرم المكي في 1338 هجري، وعلى مر السنين ساهم كثير من المسلمين حول العالم في إنارة الحرم المكي.
طبعا بعدها صارت النقلة، الشريف حسين رحمه الله في عام 1335 وضع هذه الأسرجة ونور فيها المسعى، ويبدو برضو بعدين المطاف والمصابيح. بعدها بثلاث سنوات 1338 وضع الشريف حسين أول مولد كهربائي في الحرم، هذا أول مولد كهربائي في الحرم وضعه للشريف حسين. بعدها طبعا فترة تقريبا حول تقريبا يعني 41 تقريبا أو أدخل أحد التجار الهنود اسمه داود أتبع من أهل رانكون، تبرع للحرم المكي بمولد وماكينة كبيرة في عام 1346 30 كيلووات، وهذه برضو قفزة يعني إنارة الحرم شبه كاملة. الملك عبد العزيز بعدها طبعا أمر بماكينة أكبر في عام 1349، ووضع كذلك الملك عبد العزيز عدد من الشمعدان هذا وضعه على حجر إسماعيل، وكذلك أعاد الرخام. وبالمناسبة الرخام أول من وضعه هو المهدي العباسي والد هارون الرشيد وابن جعفر المنصور، وضع الرخام في الحجر حجر إسماعيل، ولا زال الرخام ولا زالت القناديل موجودة على حجر إسماعيل. الرخام من عهد المهدي العباسي يعني تقريبا خلي أقول لك من 160 للهجرة الرخام على حجر إسماعيل، والشمعدان أو المصابيح القناديل الخضراء موجودة يعني وضعها الملك عبد العزيز وإلى الآن موجودة. وكذلك في 1353 برضو حاج هندي تبرع للحرم اسمه سر محمد مزمل الله خان، ماكينة كبيرة وجبارة حقيقة يعني، تبرع فيها للحرم المكي وكهربائية طبعا مولد كهربائي وأنارة الحرم بالكامل.
كانت المملكة في ذيك الفترة تمر بمرحلة التأسيس، وما كان في شكل واضح للوزارات والمهام، وتذكروا أننا نتكلم عن فترة ما قبل اكتشاف النفط، وهذا يعني أن الميزانية كانت محدودة وتستخدم بحذر، وعشان كذا اعتمد قطاع الكهرباء في البداية على الشركات.
صدر من الدولة نظام امتياز صناعة توليد الطاقة الكهربائية عام 1352. في هذه السنة حقيقة أنها فارقة، ليه؟ لأنه بدأ الكهرباء صارت يعني قطاع خاص، كل من يتقدم لمثلا استخدام هذه الخدمة، وصارت فيها شركات مساهمة، وبدأت في الحجاز وفي الرياض وفي المدينة، فبدأت شركات من الأهالي يجتمعوا، وبعضهم لا رجل أعمال لوحده يعني يتكفل باستخدام شركة ومولدات وتباع الخدمة. يعني خلي أعرض لك مثلا أسماء، آل رضا وإبراهيم شاكر كانوا في جدة سنة 1354 شركة كهربائية، الجفالي وأخوانه كانوا بالطائف، ويبدو أن الجفالي هي اللي كانت القفزة الكبيرة في النقلة النوعية في يعني طريقه للاستثمار اللي شركة الكهرباء في الطائف، وقيل أنه كذلك حصل على الامتياز في مكة المكرمة 1368 يعني، وإن كان متأخر لكنه يبدو أنه في الطائف كان مبكر. عبد العزيز الخريجي في المدينة المنورة 1366، في المنطقة الشرقية تكفلت فيها أرامكو، في الرياض اجتمع 10 من رجال الأعمال في الرياض وقدموا مبلغ كبير حقيقة، يبدو أنه بدأ في 3 مليون بعدين تضخم إلى 10 ملايين في الكلام هذا في عام 1354 ما يعادل 1934 أو 35 أيام بعد تأسيس المملكة، بعد توحيد المملكة بثلاث سنوات، لما اشتروا ثلاث مولدات، واحد حطوه جنوب مستشفى الشميسي كان كبير ضخم، حطوه جنوب مستشفى الشميسي اللي هو مجمع الملك مدينة الملك سعود الطبية، والمولد الآخر وضعوه تقريبا على طريق عمر بن الخطاب عند المعهد الملكي الصناعي، وفي مولد ثالث، لكنه كانت تتباع الخدمة يعني كانت قطاع خاص، فالقطاع الخاص تطور مع تطور الكهرباء نفسه وتوسعها.
بعد استقرار الأمور في المملكة مر تنظيم الكهرباء بالعديد من التغييرات الإدارية، وصار يتبع الوزارة الصناعة، استمرت التغييرات إلى أن أصبحت الكهرباء جزء من وزارة الصناعة تحت مسمى وزارة الصناعة والكهرباء، اللي كانت أول وزارة يتعين فيها القصيبي بمنصب وزير.
في عام 1396 يعني اللي افتقلت فيها يبدو لي غازي القصيبي الوزارة وقبلها، أنشأت الشركة العامة للكهرباء. الشركة العامة هذه كل قطاع الكهرباء في المملكة يرجع لها طبعا احنا. وبعدها بسنوات ظهرت شركات طبعا سنوات مختلفة، يعني منها من 97 و96 و98 إلى 1001 و2. كل قطاع أو كل إقليم في المملكة له شركته الخاصة. فالمنطقة الجنوبية لها شركتها الخاصة، الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الجنوبية، الشركة السعودية الموحدة للكهرباء في المنطقة الغربية، وهكذا. فظهرت في كل منطقة شركة خاصة. يبدو أن الجنوبية كانت في عام 1396 والرياض كانت عام 1401. لكن هناك اسم حاضر دائما مع غازي القصيبي، وكان هو رجل المرحلة، اللي هو الدكتور محمود طيبة رحمه الله. كان من يعني هذا عراب الكهرباء في المملكة، في تاريخ المملكة العربية السعودية. رجل كان عرف بالنزاهة والجدية بالعمل، وهو حقيقة الأب الروحي للكهرباء في المملكة العربية السعودية. طبعا إنجازاته كبيرة كبيرة مرة. هو اللي كل ما تمر من مكان تشوف المولدات أو أسلاك الكهرباء الضخمة هذه، والمولدات الضخمة والأبراج الضخمة، كانت بإشراف الدكتور محمود طيبة. رجل أعطى الوظيفة كل ما يحتاج، رجل كان من النزاهة بقدر كبير.
رغم أننا نتكلم عن الكهرباء، لأننا حتى الآن ما تكلمنا إلا عن الإنارة، وهذا لأن الإنارة كانت أهم استخدام للكهرباء وسبب إقبال الناس عليها في ذاك الوقت. للآن ما كان فيه تلفزيونات ولا غسالات، هذه الاختراعات ما جات إلا بعدين. وحتى لما جات الكهرباء ودخلت المملكة، كانت مقصورة بطبيعة الحال على الطبق الغني اللي تقدر تتحمل تكلفتها، مثلها مثل أي تقنية جديدة. بس في الكهرباء بالتحديد كان في مشهد جميل من مشاهد التكافل الاجتماعي، لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن مشهد لطيف للتكافل الاجتماعي في بداية دخول مولدات الكهرباء للمملكة.
كانت الأسلاك يعني لما أنت تحصل مثلا على مولد صغير بالكهرباء في مثلا قصر المربع أو قصور الشمسية، فترسل البعض زملائك أو جيرانك سلك فيحط فيه لمبة ولمبتين أو ثلاث. فكانت الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أخت شقيقة الملك عبد العزيز كانت كذلك ترسل أسلاك من قصرها لبعض المواطنين، وده على أساس الإنارة. وكل يعني وجيه أو أمير أو رجل أعمال عنده كهرباء كان يرسل بعض جيرانه أو أقاربه أو معارفه.
سحر النور والإضاءة ما اقتصر على عامة الناس. ومنصور يذكر قصة جميلة حصلت الملك سعود لما شاف لمبات الفلوريسنت، اللمبات البيضاء الطويلة، لما كان في رحلة عمل في دمشق.
خليني أقول لك قصة لمبات النجف البيضاء اللي فرسد. هذه سلمك الله، كان الملك سعود في مرة من المرات كان في دمشق يحضر مؤتمر وهو هناك كان هو في الوقت هذا كان يبني قصر الناصرية اللي هو في موقعه الحالي، لكن القصر اللي قبل هذا، لأنه قصر الناصرية بني مدينة كاملة ثم هدم ثم بني المدينة الثانية اللي موجودة الآن. القصر الناصرية الأول أثناء ما كان يبني كان سافر في رحلة عملية لدمشق، فشاهد إضاءة النجف فطلبها، ولما وصل الرياض طلبها وطلب المقاول حقيقة كان اسمه الميداني من أهل دمشق. فجاء الميداني وبدأ في العمل في قصور الناصرية وأنهى، طبعا استلم الإضاءة فأنهى العمل. الملك سعود لما سوى خلينا نقول كنزاله يسمونها لوالده يعني علشان القصر، فتعرف الملك عبد العزيز طالع من القصر المربع الى الناصريه، الرياض ما فيه كانت براري، فارض فضاء وفي الليل والاضاءه منوره بيضاء، فتعجب الملك عبد العزيز من تعجب يعني وتعجب واعجب في الاناره. ففرح الملك سعود طبعا إشادة والده بالإنارة، وكذلك فذلك استمر الميداني مع الملك سعود، واستمر مقاول في الرياض وحصل عن جنسية، واستمر أحد أكبر رجال الأعمال في تلك المرحلة، وهو له اللي طبعا المصانع الكبيرة اللي على طريق الخارج. يعني وكانت في الستينات الميلادية.
وطبعا في الوقت اللي كل الناس كانت تفكر بالكهرباء كوسيلة إنارة بس، رجال الأعمال كانوا يفكرون بعد،
حتى استثمروا فيها، حتى في البدايات الأولى استثمروا فيها مصانع الثلج ومصانع المطاحن والحبوب، استخدموا فيها الكهرباء، وصار يعني تعرف الآلة شغلت الآلة، والآلة أحدثت حاجتين: سرعة الإنتاج ووفرته. وفرت لك بدل ما تحط 10 عمال تحط عاملين فقط. فلذلك رجال الأعمال كانوا سباقين المكاسب طبعا، سواء بالكهرباء الإنارة أو بالكهرباء الاستفادة من الآلة.
ومثل ما كان أول استخدام للإضاءة هو لإنارة عيون المسلمين في الحرمين، كان في تقنية جديدة هدفها أنها تزيد من قوة سمعهم.
الكهرباء ساهمت في، وهذه لازم تنقل حقيقة، الكهرباء ساهمت في وضع مكبرات الصوت في الحرم المكي. موضوع مكبرات الصوت، خليني أقول لك أنه في الستينات، أنا عندي التاريخ لكن الآن لا يحضرني، لكنه بدأ، خليني أقول لك في الستينات الهجرية، الأربعينات الميلادية، وضعت مكبرات الصوت في الحرم المكي، وكانت قفزة نوعية. الأذان يوصل للأماكن البعيدة ويجوا من بعيد يسمعوا الأذان، كذلك التكبيرات مع الصلاة. خلي أطلع لك متى دخلت في الرياض. في يوم الثلاثاء 18 من شهر جماد الأولى عام 1372 صدى حوالي أول مرة نداء الحق من مآذن الجامع الكبير بالرياض عبر مكبرات الصوت. هذه ذكرها طبعا أحمد الكاظمي، الشيخ أحمد الكاظمي، أستاذ المدرس لأبناء الملك عبد العزيز، وكان هو حاضر وشاهد هذا أو أول حالة وضعت في مسجد الكبير في الديرة. كذلك في مسجد نمرة اللي هو في عرفة، بالضبط في 9/12/1366، يعني في يوم عرفة، في يوم عرفة من عام 1366 استخدم ولأول مرة مكبر الصوت في مسجد نمرة.
طبعا مع مرور الوقت زاد تعقيد قصة الكهرباء، فجأة صار في ثلاجات اللي غيرت من عادات السعوديين الاستهلاكية، ومراوح ومكيفات اللي غيرت علاقتنا مع الطقس، وتلفزيونات اللي ناقشنا أثرها في حلقة سابقة، مثل ما راح ناقش أثر أجهزة كهربائية أخرى في حلقات قادمة. لكن قبل ما نختم ودي نتكلم عن شخصية مفصلية في قصة الكهرباء في السعودية. تتذكرون منصور لما تكلم عن وزارة الكهرباء وتولي القصيبي لهالوزارة؟ منصور ذكر شخصية لها فضل كبير في تطوير الشبكة الكهربائية وتحسينها في المملكة. هذا الشخص هو المهندس محمود طيبة، واللي شهد له العديد من الكتاب والمسؤولين اللي اشتغلوا معاه على جهوده ونزاهته في وظيفته. في فترة من عمله كانت عقود ومناقصات تطوير الكهرباء في السعودية تحت يد المهندس محمود، وبسبب هالمنصب حدثت له قصة شهيرة نختم بها ونشوفكم على خير.
بدأت شركة الكهرباء في عقود مع العمالة الكورية، معظمها استلمت العمالة الكورية، فاستلمت الهاتف والمياه والكهرباء وحولتها من ما بعد ما كانت أعمدة تشويه لوجه المدينة، أعمدة سلكية، حولتها إلى باطن الأرض. فأخذت المشاريع هذه سنوات طبعا، بس كانت على يعني حركة متقنة ومنجزة حقيقة. فكان يتابع معظم الأمور في كل وزارة فيما يتعلق فيها، فكان بالكهرباء كان محمود طيبة، ويرجع للقصيبي الوزير. ففي مرة من المرات جت شركة كورية أرسلت، كان محمود طيبة في لندن للمهمة عملية، فأرسلت مندوبها ويحمل في حقيبته تقريبا 1,000,000 ريال. أي يبدو أنا ذكرت لك كان يحمل في حقيبته 1,000,000 ريال، وطلب يقابل محمود طيبة. لما قابله يعني أوضح له أنه يعني إحنا بحاجة أنه ترسي علينا المناقصة الفلانية وذا، وحقك موجود يعني. فيبدو أنه أخطأ العنوان، يعني راح الرجل من أنزه الموظفين، وإن شاء الله جميع كذا. فعلى طول ظهر منه الدكتور محمود طيبة، واتصل بالرياض على الدكتور غازي القصيبي، قال كذا 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 كذا، كيف تبين يتصرف معه هذا، يعني أبلغ عليه هنا ولا؟ قال لا لا، وعده في الرياض وخليه يجي معاه ومع هالمليون وكل شيء في حقيبته. وفعلا وعده في الرياض، وكان منسق الدكتور غازي القصيبي مع وكيل وزارة الداخلية إبراهيم العواجي على القبض عليه متلبس يعني في الحق. ففعلا وصل للرياض ومأدي هو في منزل الدكتور محمود طيبة أو يبدو لي في مكتب، وصل المندوب هذا الكوري ومعاه المليون ريال كاش في حقيبة كبيرة. فطبعا قبض متلبس ورفعت القضية هذه للملك خالد، القصة هذه كاملة للملك خالد. فالملك خالد مكافأة لنزاهة الدكتور محمود طيبة وتفانيه في عمله، فأمر أنه يكافئ بمليون ريال ويعطى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية. فهذه القصة ذكرها برضو عدد كبير من كانت يعني في نهاية السبعينات القصة هذه تقريبا 77 ميلادي، وذكرها كذلك الدكتور غازي القصيبي يبدو لي في كتابه حياة في الإدارة.
هذه الحلقة من إعداد الرائع منصور العساف وشوق الليالي ثمود محفوظ، حررها ثمود محفوظ وانتجها صوتيا محمد الحسن، وراجعها عبد الرحمن أبو مالح والوليد العيسى.